الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة النمل، وقد وصلنا عند قوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. لما ذكر الله عز وجل قصة موسى ناسب أن يذكر قصة داود وسليمان، وفي قصص الأنبياء فيها فوائد، منها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة للمتقين، وأنك يا محمد إذا أوذيت في قومك فكذلك إخوانك من الأنبياء قد أوذوا، ولكنهم لما ثبتوا وصبروا كانت العاقبة لهم، فكذلك ستكون العاقبة لك ولأتباعك. هذا فيه تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لكل داعية بأن العاقبة للمتقين. وكذلك من الفوائد فيه تهديد لهؤلاء الذين يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إن لم يؤمنوا ويستسلموا لله فإنه سيأتيهم من العذاب ما يهلكهم كما حصل لأعداء الأنبياء من قبل. وكذلك من الفوائد فيه بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمم سالفة وسابقة بمئات السنين بل ربما الألوف، ومع ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم وقصصهم وما حصل لهم، وهذا لا يعلم إلا بالوحي فيدل على صدق نبوته إلى غير ذلك من الفوائد. ففي قصة داود وسليمان يقول الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما. وعلما جاءت منكرة لتفيد التعظيم، أي علما عظيما، وقيل هو علم بالشريعة، وقيل علم بمنطق الحيوانات، وقيل غير ذلك. المهم أنه علم عظيم، وهذه نعمة عظيمة بأن يمن الله عز وجل على عبده بعلم نافع عظيم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أي وقال داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وذلك أن النعم تستوجب الشكر والحمد لله عز وجل، وذلك أنه ما من نعمة إلا من الله، لا بحول الإنسان ولا قوته، وإنما بتيسير الله عز وجل وفضله وإحسانه وكرمه، فيستحق أن يحمد ويشكر. فلذا قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أي بهذه المنزلة وهذا العلم. وهنا قال فضلنا على كثير من عباده، وهذا فيه أنه لا بأس أن يثني الإنسان على نفسه إن كانت هناك مصلحة، لا من باب التكبر والعلو على الخلق، وإنما من باب إظهار النعمة. ولذلك نجد أن الله عز وجل في كتابه يذكر عن أنبيائه أنهم يثنون على أنفسهم لمصلحة لا من أجل التكبر والعلو. قال الله عز وجل عن هود: وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن يعقوب: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ وقال عن يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا الثناء على النفس لا من باب التكبر، وإنما من باب النصح ومن باب المصلحة. ولذلك نجد كثيرا من العلماء مثلا يثنون على مؤلفاتهم، يؤلف كتابا ويثني عليه لا من باب التكبر، وإنما من باب النصح، أنه قد جمع فيه علما مفيدا عظيما لا يوجد في غيره. لذلك ابن القيم يذكر في بعض كتبه، فيذكر مسألة ويحقق علما ثم يقول: وقد لا تجده في موضع آخر. كذلك السعدي رحمه الله تعالى في أحد مؤلفاته يذكر في المقدمة هذا الكلام، وأظنه في القواعد الحسان في تفسير القرآن، أنه لا تجده في موضع آخر. كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على منظومته لما ذكر مسألة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فصل فيها، ثم ذكر كلام نحو هذا، قال: وقد لا تجده في موضع آخر. هذا ليس من باب التكبر وأنه عنده علم ما ليس عند غيره، لا، وإنما من باب النصح حتى يستفيد منها القارئ ويضبط هذا الكلام. وكذلك هنا: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ولم يقول على جميع العباد لتواضعهم، ولأنه يوجد من هو أفضل منهم. والحمد لله، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهنا ذكر الله عز وجل عنهم أنهم قال الحمد لله ولم يقل الشكر لله، لأن الحمد هو أبلغ الثناء وأفضل الذكر، الحمد لله. فهو يتضمن لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وزيادة. ومعنى الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. تصف هذا الذي تحمده، تصفه بصفات كاملة عظيمة مع محبتك له. فاجتماع هذين الأمرين هذا يسمى الحمد. أما أن تصفه بصفات وأنت لا تحبه كما يفعل كثير من الشعار حينما يلقون القصائد على الرؤساء أو على الملوك أو على التجار، يمدحهم ربما لا يحبهم، وهذا هو الغالب، وإنما لمصلحة يعطونه شيء من الأموال أو نحو ذلك. لكن إذا اجتمع مع الثناء صفات الكمال، اجتمع معهم محبة وتعظيم، هذا حمد. وقال الحمد لله، الحمد الكامل لا يكون إلا لله، فهو مستحق سبحانه وتعالى لصفات الكمال. والعبد لا يكون عبدا لربه إلا إذا اجتمعت فيه أركان العبادة الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، وأساسها المحبة، ويكون في قلبه مع المحبة خوف من عقاب الله عز وجل فيتجنب معصيه، ويكون في قلبه رجاء لما عند الله من الثواب فيعمل ما يأمره به ربه سبحانه وتعالى. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، فداود هو أب لسليمان، وكلاهما نبي وكلاهما ملك. وورث سليمان داود، ولم يذكر الله عز وجل ما هو الورث الذي ورثه من أبيه، فقيل النبوة والملك والعلم، وقيل النبوة والملك، وقيل العلم والنبوة، وقيل غير ذلك. ولا مانع أن يكون قد ورث من أبيه النبوة والملك والعلم، وإن كانت النبوة اصطفاء، لكنه من باب أنه كان أبوه نبيا فأصبح هو كذلك، فقيل ورثه مع أنه ورث أيضا الملك والعلم. قال: وقال يا أيها الناس، القائل هو سليمان، يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا، والذي علمه هو ربه، علمه منطق الطير أي لغة وكلام الطيور، والحيوانات البهائم تفهم. العلماء لم يختلفوا بأن الحيوانات عندها فهم، لكن لا تصل لفهم التكليف، فهم الإنسان، لكن تفهم. وكل جنس له لغة ونطق يتفاهمون فيما بينهم. الله عز وجل من على سليمان وعلمه منطق الطير أي لغة الطيور إذا تكلمت وإذا تحدثت. قال: وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. والله عز وجل علمه منطق الطير ومنطق سائر البهاء، وإنما خص الطير لأن الطير كان يكون مع سليمان في ذهابه وإيابه، لا سيما في وقت النهار يطيرون فوقه ويصطفون صفا واحدا كأنهم ظلة فيحمونه من أشعة الشمس. قال: وأوتينا من كل شيء أي مما يكمل الملك والعلم، وليس المراد كل شيء بكل شيء، لا، وإنما إلى كل ما يحتاجه في ملكه ونبوته كالأسلحة، الجنود وغير ذلك. وأوتينا من كل شيء، وهذه نعم عظيمة تستوجب الشكر والثناء على الله عز وجل. ثم قال: إن هذا لهو الفضل المبين، ولم يقل أنه من كسبه، وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل مبين أي بين واضح، لا بحوله وقوته، وإنما من الله سبحانه وتعالى. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر أي جمع لسليمان جنوده، ثم بين هذا الجنود أو هذا الجند، قال: من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أي يجتمعون ولا يتفرقون ويصطفون صفا واحدا كما هو الحال في الجيوش، كيف أنها تكون مصطفة في صفوف معينة وتجتمع اجتماعا معينا لا تتفرق، وبهذا يحصل القوة والهيبة للعدو فيخاف. ولذلك من شريعتنا ومن القواعد العظيمة أن كل ما يكون فيه اجتماع فهو أمر مرغوب فيه مأمور به، وكل ما يسبب الفرقة فهو أمر منهي عنه ولا يجوز فعله. إذا حصلت تفرقة للأمة حصل لها الضعف، فكل دولة من الدول الإسلامية إذا حصل فيها فوضى وتفرق تكون ضعيفة، إذا كانت ضعيفة كانت سهلة للعدو، أما إذا كانت مجتمعة مع ولاتها وإن كان عندهم من الظلم وعندهم من الفسق لكن اجتماعها وعدم تفرقها هذا يزيدها قوة للعدو ولا يطمع فيها أحد، هذه من جهة، ومن جهة أخرى لا يطمع فيها العدو الداخلي من المجرمين والسراق فيخافون. فوجود النظام، وجود الأمن والشرط هذه نعمة عظيمة. ولذلك الشريعة نهت وحرمت الخروج على الولاة الظلمة، لأن هذا يوجب التفرق والضعف، تنتهك الحقوق العظيمة من الدماء والأعراض والأموال. ولذلك الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فوجود الأمن نعمة عظيمة، لأن الأمن إذا وجد وجد الدين، الناس يذهبون المساجد يصلون، وجد حفظت الدماء، حفظت الأعراض، حفظت الأموال. الرجل يخرج من بيته ويترك زوجته وبناته في البيت ويذهب في أمن والحمد لله، لكن إذا لا يوجد أمن لا يمنع على نفسه أن يدخل عليه العدو وهو في بيته. قال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى أي في سيرهم هم يسيرون، حتى إذا أتوا على وادي النمل. وادي النمل يعني وادي فيه نمل، أو المراد به ما تعيش فيه النمل، هي في داخل الأرض كالأودية. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة من هذا النمل: يا أيها النمل، وهذا نداء، والنداء يكون بصوت، وهذا للتحذير: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا إشارة إلى ما يسمى بالملاجئ، إذا حصلت الكوارث أو دخل العدو أو كذا، الناس أين يذهبون؟ إلى الملاجئ، فلا بد أن يكون هناك فيه ملاجئ ومساكن تكون لهم وقاية من العدو. فتقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. والتحطيم بمعنى التكسير، تحطيم بمعنى التكسير. وقال بعض العلماء، وهذا فيه أن النمل أن في بنيتها وخلقتها شيء من اليبوس أو الزجاج أو نحو ذلك، بأنها تتكسر. ولذلك قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا من أدبها لعلمها بأن سليمان في ملكه العدل والرحمة، فأثنت عليه وقالت: وهم لا يشعرون، والتمست له العذر. وهذا يدل على فضل سليمان ومن معه. ويشبه هذا ما ذكر الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في سورة الفتح: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هنا التمس الله عز وجل العذر للصحابة أنهم ربما يقتلون شيء من النساء والرجال من المؤمنين بغير علم، وشتان بين من يثني عليه نملة أو يثني عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يدل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحك من قولها، أي بسبب قولها. الله عز وجل أسمعه منطق النمل، وهذا يدل على ما سبق ذكره في قوله: علمنا منطق الطير، أي منطق جميع الحيوانات، الطيور ومنها ومن البهائم والحيوانات النمل، ففهم وسمع كلامها، وهي نعمة عظيمة امتن الله بها على عبده ورسوله سليمان. فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا. والفرق بين التبسم والضحك أن التبسم يكون أول الشيء مما يسعد الإنسان يتبسم، وأعلى منه درجة الضحك، وأعلاها من حيث الترتيب القهقهة، والقهقهة مذمومة، التبسم أن يظهر البشر في وجهه، والضحك أن تظهر الأسنان والأنياب من غير صوت، أما مع الصوت تسمى القهقهة، والصوت لا سيما إذا كان عاليا هذا يكون يعني يصدر من السفهاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتسم وكان يضحك ولم يكن يقهقه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على يعني كمال عقله عليه الصلاة والسلام وكمال الأدب. أما الذي لا يضحك ولا يتبسم هذا يدل على جبروته، فلا يكون الإنسان مقهقها ولا يكون يابسا متجبر لا يبتسم، وإنما يكون متوسطا يتبسم وأحيانا يضحك بحسب الحال، وهذا يدخل السرور على من يراك ويذهب الوحشة فيما بينك وبينه. أما أنك لا تتبسم هذا فيه نوع جبروت، وأما القهقهة هذه يعني تدل على سفاهة العقل. قال فتبسم ضاحكا، لأن التبسم أحيانا يكون من الغضب كما في قصة كعب مع النبي عليه الصلاة والسلام لما خلفوا، قال فتبسم تبسم المغضب. قال فتبسم ضاحكا من قولها، أي بسبب قولها أنها تقول ادخلوا احتم أنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. وقال ربي أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هنا قال نعمتك، هل هو أنعم علي بنعمة واحدة أو نعم كثيرة؟ نعم كثيرة، النبوة والملك والعلم ومنطق الطير أي منطق البهائم، وهو كذلك في هذه الآية أن أشكر نعمتك، هنا نعمة مضافة أي نعمتك مفرد مضاف إلى الضمير فيفيد العموم، أي جميع نعمك التي أنعمت علي، ومنها أنني فهمت كلام هذه النملة وسمعتها، مع أنه حتى لو لم تفهم كلامها لا يمكن أن تسمع، فهو أعطاه ليس فقط نعمة الفهم، لا حتى السماع، فهي تتحدث تنادي تخاطب الأخرى والأخرى تخاطب التي وراها وهكذا. هذا لا يمكن الإنسان أن لو حتى لو قدر أن يجعل هناك أجهزة تقوي الأصوات لا يمكن، ربما لا يمكن أن يسمع، لكن كيف نبي وهو واقف وهي بعيدة عنه وربما يكون على الخيل سمع كلامها وفهمه فتبسم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك علي وعلى والدي. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن إذا نعم الله عز وجل عليه أن يشكر ربه، وأنه لا يمكن للعبد أن يشكر ربه إلا بمعونة منه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت من أعظم وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وصيته لمعاذ، لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا قال ربي أوزعني، أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أي جميع النعم التي أنعمتها علي وعلى والدي. وذلك أن النعم التي تكون على الوالدين هي أيضا نعمة للأولاد، وأعظم نعمة التي ينعم الله عز وجل بها على الوالدين ثم تكون للأولاد نعمة الإسلام. فلو لم يكن الأبوان مسلمين لما كانت الذرية كذلك. فلذلك الطفل المسلم، الطفل من أبوين مسلمين لو مات فإنه في الجنة بإجماع العلماء. لو أن الطفل المؤمن أي من أبوين مؤمنين مات هو في الجنة، بخلاف إذا كان من أبوين مشركين فإنه يختبر يوم القيامة. فالشاهد أن النعم التي تكون على الأبوين هي النعم على الأبناء، فإذا كان الأب مسلما كذلك يكون الأبناء، وإذا كان الأب على خلق الغالب أن الأبناء يكونوا كذلك، وإذا كان عنده غنى ينتقل الأبناء وهكذا. وأيضا النعم التي عن النعم الدينية التي تكون عند الأبناء هي نعم للأباء، لأن الأبوين هم سبب وجود الابن في الدنيا، فكل حسنة يفعلها الابن فللأب مثل الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى. فالأب يدعو أبناءه إلى الهدى بفعله وعمله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد من كسب أبيه. لذلك المسلم يحرص أن يعلم أبناءه الدين ويعلمهم السنن، وكل ما يفعلها الابن لك مثل أجره. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. والشكر لا يكون شكرا إلا اجتمعت فيه ثلاثة أمور، وبمعنى آخر أن الشكر حقيقته اجتماع ثلاثة أمور: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح. أما القلب بأن يعتقد العبد أن هذه النعمة أي كانت النعمة، نعمة السمع، البصر، المال، الزوجة، الأولاد، أن يعتقد أن هذه النعمة محض فضل الله عز وجل وكرمه، لا بحولك ولا قوتك، وأن الله عز وجل لو لم يرد هذه النعمة أن تصل إليك لما وصلت إليك. والثانية أن تكون باللسان، أو الأمر الثاني يكون باللسان، بأن تثني على الله عز وجل وأن تنسب النعمة إليه. الأمر الثالث أن تعمل بهذه النعمة في غير معصية الله، إما أن تشغلها بالطاعة أو تستعملها بما أباح الله عز وجل لك. فمن كفر النعم أن ينظر المسلم إلى المحرمات، وأن يسمع إلى المحرمات، وأن يتكلم بالمحرم، وأن تبطش يداه إلى فعل المحرم، وأن تمشي قدماه إلى ما هو محرم. هذه نعم، السمع والبصر والنطق واليد حركة، هذه نعم من الله عز وجل، فمن شكرها أن تستعملها بطاعة الله أو تستعملها في غير معصيته فيما أباح الله عز وجل. لذلك هنا قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. أي من الشكر أن أعمل صالحا ترضى، أن أعمل بهذه النعم عملا ترضاه عني. ولما كان العمل لا يكون مرضيا لله إلا إذا كان صالحا ذكر كلمة صالحا، أي وصفه، لأن ليس كل عمل يرضي الله عز وجل، لابد أن يكون العمل عملا صالحا، لا مجرد أنك تعمل فقط تعبد الله فقط، لا، لابد أن تكون هذه العبادة وهذا العمل صالحا. والسؤال كيف يكون صالحا؟ الجواب يكون صالحا باجتماع أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل، فالدافع لفعل هذا العمل هو رضا الله سبحانه وتعالى، هو وجهه سبحانه، تريد ما عنده، لا طلب الثناء من الناس ولا لنيل حظ من حظوظ الدنيا، وإنما تريد ما عند الله. فهذا هو الشرط الأول، أن تكون مخلصا لله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنك لا تعمل عملا ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. فليس كل ما يستحسنه العبد يكون مقبولا عند الله ومحبوبا إليه، لا، فربما العبد يعمل العمل ولا يخرج بنتيجة، بل ربما يتعب ويعمل ويأثم بهذا العمل. فإذا كان يعمل ويتعبد الله عز وجل بالبدعة مع علمه بها فهو يأثم، أما إذا كان يتعبد الله عز وجل بالبدعة مع جهله أنها بدعة فلا يأثم، لكن لا يكتب له أجر هذا العمل. فالإنسان يحذر من البدع ويحرص على العلم النافع حتى يتعلم ما يحب الله عز وجل فيعمل به. فمن الناس من يعمل سنين طويلة ثم لا يكتب له أجر هذا العمل، فلا بد أن يكون العمل عملا صالحا. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه يوم القيامة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا يمكن، لا يكفي أنك تعمل فقط، لا بد أن يكون العمل عملا صالحا، أي مخلصا لله ومتبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار الله عز وجل إلى هذا بقوله لما قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، هذا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: وأن أعمل صالحا ترضاه. وهذا فيه أن الغاية من الأعمال الصالحة هو نيل رضا الله عز وجل، لأن الله عز وجل رضي عنك فقد فزت فوزا عظيما، تولاك في الدنيا والآخرة. وأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ أن يرضى الله عز وجل عنك. أنت الآن ولله المثل الأعلى تجتهد في إرضاء مسؤولك عنك، فإذا كان راضيا عنك ويثني عليك بعض الكلمات تفرح، صح؟ وإذا كان الوالدان يثنيان عليك في البيت تفرح، تسمع الكلمة الجميلة، ولله المثل الأعلى، فكيف برب العالمين إذا رضي عنك وهو سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، بيده الدنيا والآخرة، تولاك في الدنيا وفي الآخرة. قال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك، لا بعملي ولا بجدي واجتهادي ولا لأنني نبي وأفعل وأفعل، لا، وإنما أدخل في زمرة عبادك الصالحين في الجنة بسبب رحمتك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. مهما تفعل من العبادات لا يمكن أن تؤدي حق الله عز وجل عليك، فأنت مفتقر إلى رحمته. ولذلك جاء في بعض الأخبار أن رجلا عابدا لله عز وجل وزاهدا في الدنيا، منقطع عن الناس ومنشغل بالعبادة فقط، لا شغل له في هذه الدنيا إلا العبادة. فلما مات وأتي به يوم القيامة قال الله عز وجل له، أو قال الله عز وجل للملائكة: أدخلوه الجنة برحمتي. فقال هذا الرجل: لا، أنا عندي أعمال، كيف أدخل أنا في الليل والنهار؟ أنا أعبدك ليل ونهار، ما بين صيام وقيام وصدقة، وانقطعت عن الدنيا، لا أريد الحسنات هذه الحسنات التي جمعتها. قال الله عز وجل: أدخلوه الجنة برحمتي. فاعترض في المرة الثانية، فقال الله عز وجل في الثالثة: أدخلوه الجنة برحمتي. فاعترض، فقال الله عز وجل: إذن نأتي بحسناتك ونضعها في الميزان، ونأتي بنعمة واحدة من النعم الكثيرة التي أنعمت بها عليك. فوضعت الحسنات في كفة، ووضعت نعمة البصر فقط في كفة، فطاشت الحسنات ولم تؤدي حق نعمة من نعم الله عز وجل. فلما رأى هذا الأمر قال: يا رب أدخلني الجنة برحمتك. فقال أرحم الراحمين: أدخله الجنة برحمتي. ولم يعاتبه. الشاهد من هذه الأخوة أن المسلم أو العبد لا يمكن أن يؤدي حق الله عز وجل، فنعم الله عز وجل علينا عظيمة وكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأنت الذي تحتاج إلى رحمة الله، وأنت الذي تحتاج إلى العمل. هذه الجنة تحتاج إلى عمل. حفت الجنة بالمكاره كما حفت النار بالشهوات. والله عز وجل لما قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بأسباب الأعمال، هي السبب لنيل رحمة الله وليست عوض عن الجنة. وإلا فالله عز وجل يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. والله عز وجل غني عن العالمين، أنت الفقير إلى الله، أنت المحتاج إلى رحمته سبحانه وتعالى. ولكن هذه الرحمة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى سبب. لا يمكن تجلس هكذا وتقول الله غفور رحيم. صحيح الله غفور رحيم، لكن لا بد من عمل. لذلك الله عز وجل يقول: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تستغفر الله تجد أن الله غفور رحيم، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أما المسلم يجلس هكذا ويقول الله غفور رحيم وهو لا يعمل، هذا متمني. نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.